أساس الظروف التي شرحناها في الأمس والتي عقدت طريق بين يدي الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام والتي ضاعفت من قوة الشك وحولته من طاقة سلبية إلى طاقة إيجابية ممتدة في أوسع نطاق. على أساس ذلك كان بين يدي الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام طريقان: أصل العمل في الساحة حتى يخلط صريعا كما خلط بعد ذلك أبوه الحسين عليه الصلاة والسلام شهيدا في ساحة كربلاء، وإما أن يوقف خط العمل نزولا على الأمر الواقع. وكان لا بد للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وهو يدرس أفضل هذين الطريقين من أن يدخل في حسابه كل اعتباراته وكل جوانب وجوده، لأن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان يتمثل فيه عدة اعتبارات. كان من ناحية هو الأمين على النظرية، هو الأمين على الصيغة الإسلامية الكاملة على الحياة بوصفها خطا فكريا وروحيا يجب أن يعيش ويجب أن يستقطب في التدريج ويجب أن يمتد إلى أكبر قدر ممكن من القلوب والنفوس والعقول. وكان من ناحية أخرى الأمين على التجربة، يعني الأمين على كيان جسد تلك الصيغة الإسلامية الكاملة. هذا الكيان الذي أنشأه الإمام علي عليه الصلاة والسلام واستأنف به حياة رسول الله وعصر رسول الله. هذا الكيان خلفه الإمام علي ليتزعمه الإمام الحسن، فكان الإمام الحسن بالاعتبار الثاني أمينا على الواقع الحي الذي جسد تلك الصيغة الإسلامية الكاملة، أي هو أمين على النظرية والتطبيق معا، أمين ووريث للمفهوم والخط ولتجسيد هذا الخط في واقع الحياة. وكان هناك اعتبار ثالث من الاعتبارات التي يمثلها الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو أمين على كتلة. هذه الكتلة هي التي نسميها اليوم بالشيعة، هذه الكتلة هي الجانب أو الجزء الذي آمن بنظرية الإسلام في علي وفي إمامة علي وفي خط أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه الكتلة التي وضع الرسول صلى الله عليه وآله قدورها ثم نماها الإمام علي خصوصا على عهد خلافته، وأخذها الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ليتسلم زعامتها وقيادتها ككتلة يجب أن تنمو على مر الزمن وتشكل الطليعة الواعية القادرة على قيادة المسلمين ككل في مستقبل قريب أو بعيد. هذه اعتبارات ثلاثة كان يمثلها جميعا هذا الإمام الشاب عليه أفضل الصلاة والسلام. فكان لا بد حينما يدرس أفضل الطريقين، طريق التضحية والموت أو طريق تجميد الخط والحركة إلى وقت ما، كان لا بد وأن يدرس ذلك على أساس هذه الاعتبارات الثلاثة دون أن يدخل إلى جانب هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبار رابع يطلق عليه عادة أي اسم من الأسماء العاطفية أو الخلقية التي لا ترتبط بمصالح الرسالة من قبيل مثلا أن يقال إباء الضيم، عدم الاستعداد لمصافحة الأعداء، الشعور بالعزة، كل هذه المشاعر هي اعتبارات عاطفية يجب أن لا تأخذ طريقها إلى قلب الإنسان الحق الذي يريد دائما أن يرسم طريقه على أساس واعتبارات مثالية. فإباء الضيم مثلا الذي ينسب عادة إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا الإباء يجب أن يراد به حينما ينسب إلى إمام حق كالإمام الحسين أو الإمام الحسن، إباء هذا الإمام عن أن تنتهك حرمة الرسالة، وعن أن تذل الرسالة، وعن أن تفقد الرسالة مكسبا كان بالإمكان أن يتحقق بالنسبة إلى هذه الرسالة. أما المفهوم العاطفي لإباء الضيم فهو مفهوم جاهلي لا يفرق بالإسلام، فإن إباء الضيم حيث تقتضي الرسالة من الرسالي أن يمتحن بتحمل هذا الضيم، مثل هذا الإباء يكون موقفا لا رساليا ولا إنسانيا، كما أن العكس صحيح. فأي اعتبار عاطفي أو خلقي غير نابع من واقع الرسالة وقيمها وأهدافها يجب أن لا يدخل في حساب الإنسان الحق. وأي إنسان حق أحق بهذا الوصف من هؤلاء القادة الذين اؤتمنوا على أشرف رسالات السماء. وهذا ليس مجرد مفهوم تاريخي، وإنما هو أيضا يجب أن يكون قاعدة لعمل كل واحد منا. كل إنسان يريد أن يسير على خط هؤلاء القادة عليهم الصلاة والسلام يجب في بداية دراسة كل نقطة من نقاط سلوكه على مفترق الطريق، يجب أن يدرس سلوكه واختياره على مفترق الطريق على أساس اعتبارات الرسالة لا على أساس نوع من العواطف التي يعيشها الإنسان الاعتيادي بقلبه لا برسالته. وهكذا كان أمام الحسن عليه الصلاة والسلام ثلاثة خطوط لا بد من أن يدرس موقفه على أساسها. الأول كونه أمينا على الرسالة، أي على الأطروحة النظرية، أي على الصيغة الإسلامية الكاملة للحياة نظريا روحيا. الاعتبار الثاني كونه أمينا على التجربة السياسية التي جسدت تلك الأطروحة. الاعتبار الثالث كونه أمينا على الكتلة التي بلغها النبي ونماها الإمام علي، وكان من المفروض أن تمتد مع تاريخ الإسلام. أما على الاعتبار الأول من هذه الاعتبارات الثلاثة، يعني بوصفه أمينا على الأطروحة النظرية على الصيغة الإسلامية للحياة بوصفها خطا يجب أن يعيش في عقول وأرواح ونفوس المسلمين، فقد كانت أقصى المفارقات هذه المفارقة التي تبيناها فيما سبق حينما رأينا أن هذه الصيغة الإسلامية الكاملة للحياة كان وصولها إلى درجة الحكم وممارستها للحكم كان هذا بنفسه وبصورة غير مباشرة السبب في زوال الاقتناع بها من قبل القواعد الشعبية بالتدريج، لا لأن وصولها إلى الحكم كشف عن وجه منحرف، عن سلوك غير منطبق على النظرية، غير منسجم مع قيمها وأهدافها، بل لأن القاعدة الشعبية التي وصل على أكتافها قائد هذه النظرية إلى الحكم لم تكن تستطيع أن تعيش حياة الكفاح والجهاد إلا إلى مرحلة قصيرة من الزمن. ولهذا حينما مارس الإمام العظيم أبو الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام
حينما مارس تطبيق نظريته على كل مستويات الحياة الإسلامية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وخلقيا أيضا. حينما مارس تطبيق هذه النظرية بدأت المتاعب والمصاعب وبدأ الناس يشكون لأنهم بدأوا يرهقون بتكاليف هذه النظرية. وبهذا زال الاقتناع بالتدريج من صحة هذه النظرية، وكان لا بد للنظرية لكي تعيش في الأمة الإسلامية من أن تسترجع هذا الاقتناع بأي ثمن. كان لا بد لها أن تسترجع هذا الاقتناع بكل ثمن، وكان ثمن استرجاع هذا الاقتناع هو أن يتحسر أن يحكم الذي يمثل هذه الأطروحة، وأن يخلى الميدان لحكم آخر مثله معاوية بن أبي سفيان، ومثلته كل القوى المتبقية من السخيفة وقتئذ. كان لا بد لذلك الحكم من أن يبرز على الميدان، من أن يظهر ليبدي وليبرز واقع مضمونه وحقيقة أهدافه وكل أبعاده. وحينئذ تسترجع الأطروحة اقتناع المسلمين بها وبصحتها وضرورتها. هنا قد يبدو سؤال أنه هل هناك قدم لازم على كل نظرية صالحة أنها حينما تأخذ مجراها في التطبيق تفقد اقتناع قواعدها الشعبية بها بالتدريج، وحينئذ تبدأ من جديد مضطرة إلى التخلي عن الحكم لتفتح المجال لآخرين يمارسوا الحكم على أساس نظرية أخرى باطلة كافرة، حتى يكون ذلك منبها للمسلمين إلى صحة النظرية الأولى؟ هل هذا قدر مفروض على النظرية الإسلامية دائما أنها تدخل إلى الحياة فتقود وتحكم ثم سرعان ما تهزم وسرعان ما تضطر إلى الانسحاب لكي تسترجع مرة أخرى الاقتناع الذي فقدته خلال التطبيق؟ هل هذا قدر لازم على النظرية الإسلامية؟ لا، هذا ليس قدرا لازما على النظرية الإسلامية، وإنما كان هذا قدرا لازما على النظرية الإسلامية في الظروف الموضوعية الخاصة التي تفتق عنها حكم الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ذلك لأن الإمام علي حينما حكم وحينما جاء ليمارس تطبيق هذه النظرية كاملة غير منقوصة جاء معتمدا على شعب لم يتفاعل معه ساعة، لم يعش معه يوما، لم يصرف معه في سبيل إعداده لهذه النظرية جهدا. الشعب الذي قام لحماية هذا التطبيق وشكل الجيش المحارب للإمام علي كان شعب العراق، وبالرغم من أن شعب العراق وقتئذ كان يبدو من أكثر شعوب الأمة الإسلامية إخلاصا للإمام علي، ولهذا نادى أهل العراق بالإمام علي خليفة، إلا أن استجابة هذا الشعب واستجابة قطاعات أخرى مصرية وفي الجزيرة العربية للإمام علي عليه الصلاة والسلام كانت استجابة على أساس الرصيد الضخم الذي كان يتمتع به الإمام علي على أساس هذا النوع من التاريخ الكبير الذي كان يعيشه الإمام علي في أذهان المسلمين. المسلمون حينما عاشوا محنة انحراف عثمان ثم بعد هذا محنة مقتل عثمان، وحينما وجدوا أمامهم مشاكل كبيرة عليكم السلام ورحمة الله فوق الحل من الإنسان الاحتياجي، اتجهوا بأنظارهم بطبيعتهم إلى صحابي كبير، اتجهوا ليفتشوا عن صحابي كبير يستطيع بما يحمل من تراث محمد صلى الله عليه وآله أن يتغلب على هذه المشاكل الكبيرة ويملأ هذا الفراغ الكبير ويعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي. فكان أن وقع اختيار المسلمين بطبيعتهم على الإمام علي، لأنه كان أبان صحابيا على المسطح السياسي يتمتع بما لا يتمتع به أي صحابي آخر من سوابق وفضل وشهرة. إذن فالاستجابة منذ البدء كانت استجابة عاطفية قائمة على أساس الشهرة، لا على أساس التفاعل، على أساس التقديس الذاتي، لا على أساس التغذية المباشرة من قبل الإمام لهذه القواعد الشعبية. ومن الطبيعي أن تكون هذه الاستجابة العاطفية القائمة على أساس الشهرة وعلى أساس السوابق وعلى أساس الفضل، من الطبيعي أن تكون هذه الاستجابة استجابة ذات شوط قصير، ذات موجة قصيرة، ثم تبدأ بالذوبان، تبدأ بعد هذا بالتميع حينما تصطدم بما تصطدم به أعضاء الجهاز من المصالح الشخصية للأفراد. أما حينما تجيء النظرية الإسلامية إلى الحياة على أعقاب تفاعل واسع النطاق مع جزء كبير من الأمة، حينما تجيء ويكون هناك جزء كبير من الأمة يكون مقتنعا بهذه النظرية اقتناعا واعيا مدبرا صحيحا، في تلك الحالة فلن تحتاج هذه النظرية مرة أخرى إلى أن تتنازل عن الحكم لكي تكتسب الاقتناع. الاقتناع العاطفي هو الذي يتبخم على غبار الجهاد، أما الاقتناع الواعي فهو الذي يتعمق ويترسخ خلال غبار الجهاد. على أي حال كانت الظروف الموضوعية وقتئذ تفرض هذا التلاشي وهذا الانحصار في الاقتناع، حتى فقد خط علي، فقدت النظرية الإسلامية الكاملة الصحيحة اقتناع المسلمين بها. وحينما فقدت هذا الاقتناع كان لا بد لها من أن تسترجعه، وكان لا بد لكي تسترجعه من أن تفسح المجال لأعدائها لكي يعبروا عن ذاتهم وعن نفسهم، لكي يقول معاوية بكل وضوح وبكل صراحة على المنبر الذي كان يجسد آمال المسلمين في تطبيق الحكم: وقد أعطاني الله ذلك وأنتم لذلك كارهون. إلا أن انحسار حكم الإمام علي وإعطاء الفرصة لمعاوية أو للأعداء لكي يمارسوا وجودهم على المسرح كان يمكن أن يتم بشكلين، كان يمكن أن يتم باختيار كل واحد من الطريقين اللذين وقف الإمام الحسن على مفترقهما. كان يمكن أن يتم بأن يواصل الإمام الحسن محنته العسكرية حتى يخل صريعا في ميدان الجهاد، وحينئذ يفسح المجال لمعاوية بن أبي سفيان لكي يعيش وجوده كحاكم في العالم الإسلامي. وكان يمكن أيضا أن يتحقق ذلك بتجنيد حركته وإيقاف العمل ضد معاوية بن أبي سفيان. كان يمكن أن يتحقق هذا بكل من هذين الأسلوبين. ومن هنا قد يقتز إلى الذهن هذا السؤال: أنه لماذا لم يختر الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام الطريق الأول من هذين الطريقين بعد أن كان كل من هذين الطريقين محققا لحاجة الرسالة في الانسحاب مؤقتا لكي تكتسب الاقتناع؟ ويزداد هذا السؤال جولانا في الذهن حينما يقارن موقف الحسن عليه الصلاة والسلام بموقف الإمام الثالث عليه أفضل الصلاة والسلام حينما وقف بين الطريقين فاختار أن يخل صريعا بدل عن أن يوقف العمل ولو مؤقتا. إلا أننا قلنا في أيام سبقت ونقول الآن أيضا أن فرقا أساسيا كبيرا بين موقف الحسن عليه الصلاة والسلام وموقف الإمام الحسين، سوف نتبين هذا الفرق على مستوى الاعتبارات الثلاثة التي سوف ندرس على أساسها موقف الحسن عليه الصلاة والسلام. على كل واحد من هذه الاعتبارات الثلاثة يبدو هناك فرق كبير بين موقف الحسن وموقف الحسين، بين الظروف الموضوعية لموقف الإمام الحسن والظروف الموضوعية لموقف الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أما على هذا الاعتبار الذي نحن الآن نعالجه على مستوى الرسالة، فهناك فرق كبير حتى مع الإمام الحسين أن يختار الطريق الأول، ولم يكن هناك هذا المحكم بالنسبة إلى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، بل كان ما يحكم الطريق الثاني على أساس الاعتبارات الأخرى. الأمر الذي كان يحكم على الإمام الحسين أن يختار الطريق الأول وهو أن يواصل حتى يتم فريعا، هو أن الأمة وقتئذ لم تكن تعيش حالة الشك، بل كانت تعيش حالة موت الإرادة. وفرق بين المرضين في الأمة، أحدهما مرض سميناه بالشك، هذا الذي تبيناه ودرسناه، أن الأمة كانت تشك، كانت قد فقدت ثقتها وإيمانها واعتقادها برسالية الأطروحة، بموضوعية الأطروحة، بإلهية دوافع هذه الأطروحة، كانت قد فقدت هذا الإيمان حينما اصطدم الحسن مع معاوية بن أبي سفيان. وفي مثل هذا الحال لو ظل الإمام الحسن صريحا، لو واصل الإمام الحسن الحرب حتى يخل صريعا، لما حقق شيئا من المكاسب العظيمة التي حققها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لأنه حينما يخل صريعا في الميدان والأمة تشك في دوافعه، تشك في نظافة رسالته، تشك في صحة موقفه، تشك في إلهية أطروحته، حينما يخل صريعا والأمة تشك في كل
على أساس جهلها وعدم وعيها وعدم شعورها بالدور الحقيقي الذي يمارسه على الإيمان،
تكب على أرض الضلال، سوف لن يحرك ضميرا في الأمة، سوف لن يغير شيئا من الأوضاع الحقيقية للأمة. عبد الله بن الزبير،
السلام عليكم،
عبد الله بن الزبير أيضا كان له موقف في وجه جيش عبد الملك بن مروان، كان له موقف أيضا يعتبر بالمقاييس الشخصية وبقطع النظر عن الرسالة، كان يعتبر موقفا بطوليا، واجه الحرب إلى أن خل صريعا في الميدان، إلى أن قتل وقتل مع أهله وكل ذويه القادرين على حمل السلاح تقريبا. إلا أنه مع هذا ماذا خلف عبد الله بن الزبير؟ ماذا ترك في ضمير الأمة؟ ماذا حرك من نفوس المسلمين؟ هل استطاع عبد الله بن الزبير بدمه أن يحقق المكسب الذي حققه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ لا. عثمان بن عفان واصل الحكم، واصل التجربة، كلما قال له أعداؤه استقل تنحى عن الحكم، قال لا أنزع ثوبا ألبسني الله إياه، حتى قتل وهو يعلم أنه لو تنحى عن الحكم لما قتل. إذن كان موقفا شجاعا من عثمان بن عفان حينما واصل الحكم إلى أن قتل، يعني بذل دمه في سبيل الحكم، بذل نفسه في سبيل الحكم. لكن هل كان هناك إنسان يتجاوب مع مثل هذه الشجاعة؟ هل استطاعت هذه الشجاعة الفاجرة الكافرة أن تهز ضمير الأمة الإسلامية أو أن تحرك شيئا من أوضاع المسلمين؟ لا. لماذا؟ لأن عبد الله بن الزبير أو لأن عثمان بن عفان أو لأن أي شخص آخر من هذا القبيل كان يحارب وكان يقاتل لنفسه لا للأمة، وكانت الأمة على أقل تقدير تشك في هذا وتحتفل هذا، كانت على أقل تقدير تشك في أن عبد الله بن الزبير هل كان يقاتل لنفسه؟ هل كان قد استسلم للموت لأنه أبى الضيم، لأنه أبى أن يخطئ أمام عدوه، أو أنه واصل القتال لأجل الأمة، لأجل المظلومين والبائسين والمضللين الذين كان يحكمهم عبد الملك بن مروان؟ الأمة حيث أنها لم تكن تعيش ذلك الاقتناع بالنسبة إلى عبد الله بن الزبير أو بالنسبة إلى أمثال عبد الله بن الزبير، ولهذا ذهبت ميتة عبد الله بن الزبير،
دون أن تخلف أثرا حقيقيا في محتوى الأمة النفسي أو الفكري أو الروحي. وكان مصير مقتل الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام نفس المصير تقريبا، لو أنه واصل القتال، لو اختار الطريق الأول من الطريقين، والأمة هي على الحالة التي شرحناها بالأمس، والشك الذي تحول إلى طاقة إيجابية ممتدة في أوسع نطاق، كان هذا الشك يجعل المسلمين ينظرون إلى هذا إلى هذه الاستماتة من الإمام الحسن أنها استماتة باللون، استماتة أي شخص آخر يأبى الضيم، يأبى أن يطأطئ أمام عدوه من الناحية العاطفية، ولهذا واصل المعركة حتى قتل. لما حرك هذا الدم الطاهر شيئا من نفوس المسلمين، ولما غير شيئا من أوضاعهم النفسية والروحية. بينما الإمام الحسين حينما اختار الطريق الأول كانت الأمة، أي كانت القواعد الشعبية التي ترتبط بالإمام علي، كانت قد تخلصت من المرض الأول، من مرض الشك، لأن الأسطورة أسطورة معاوية قد تجلت بكل وضوح، لأن الجاهلية التي كان يمثلها معاوية قد أسفرت عن وجهها، بل على المسرح الاجتماعي والسياسي، ورآها الناس وعلم الناس بأن علي عليه الصلاة والسلام كان يحارب في معاوية جاهلية الأصنام والأوثان، ولم يكن يحارب في معاوية خصما قبليا أو شخصا معاديا له بالذات. هذا عرفه المسلمون، وأعني أنه عرفته القواعد الشعبية المرتبطة بالإمام. تخلصت هذه القواعد من المرض الأول، لكنها منيت بالمرض الثاني الذي سوف نتحدث عنه بعد هذا، يعني في محاضرة الأخرى. هناك منيت بمرض آخر وهو موج الإرادة. أصبحت الأمة الإسلامية لا تملك إرادتها. نعم، هي تعي تفهم أن عليا هو طريق الكفاح والجهاد، أن عليا هو رمز الأطروح الصالحة، أن حكم علي هو المثل الأعلى الذي يجب على المسلمين أن يكافحوا في سبيل تحقيقه. كل هذا أصبح واضحا. شعار لا نريد إلا حكم علي، هذا كان يتردد على ألسنة السائلين في أكثر الثورات التي وقعت في خط أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولكن مع هذا لم يكن هؤلاء يملكون إرادتهم، كانوا قد فقدوا ضميرهم وإرادتهم، كانوا قد استكراروا، كانوا قد هانت عليهم قيمهم ومثلهم واعتباراتهم. لم يكن الشك في الكبرى وقتئذ، بل كان العيب في الصغرى، كانت الإرادة قد انطفأت، كانت الشعلة قد ماتت، كانت الدويهمات الصغيرة هي أكبر هموم هذا الإنسان الصغير، هذا الإنسان القزم. ولهذا كان لا بد من أن يحرك ضمير هذا الإنسان لكي يسترجع إرادته. قلت فيما سبق أن أفضل وأروع تمثيل لفقدان الإرادة قول ذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: سيوفهم معه مع عدوك وقلوبهم معه. هذه قمة فقدان الإرادة، أن يكون الإنسان حبيبا لك يحبك ولكنه يحمل السيف عليك، يعني قلبه لا يستطيع أن يمسك يده عن حمل السيف. هذه قمة فقدان الإرادة حينما تبلغ الأمة إلى قمة فقدان الإرادة. فكان لا بد لشخص من أن يرجع إلى الأمة إرادتها. الإمام الحسن بانحداره عن ميدان الحكم وفتح المجال للأطروح الأخرى لكي تبرز بكل أبعادها، أرجع إلى الأمة اقتناعها بموضوعية أطروحة علي. والإمام الحسين بمواصلته الطريق الأول حتى خل صريعا، أرجع إلى الأمة إرادتها. تنبه الإنسان المسلم الاعتيادي الذي كان أكبر همه هو هذه الدويمات، الذي حوله بنو أمية من إنسان يحمل هموم الأرض شرق الأرض وغرب الأرض، من إنسان يحمل هموم المظلومين والممتحنين في أقصى الأرض، إلى إنسان لا يعيش إلا هم راتبه الشهري وهم مصالحه الشخصية. هذا الإنسان الذي تحول إلى هذا المسخ هزه مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. قال: أنا الذي لا أتحرك، أنا الذي أرى الإسلام ينتهك، أرى الشريعة تمزق،
أو المسلمين تهدر كرامتهم أو الآلاف بعد الآلاف يعذبون يهانون يشردون ثم أسكت وذلك توفيرا وذلك طمعا وذلك حرصا على حياة بسيطة. إلا أن هذا الرجل الذي توفرت له كل متع الحياة، هذا الرجل الذي إذا برز إلى المسلمين تسابق عشرات الآلاف من المسلمين إلى تقصير يديه، هذا الرجل الذي لم يكن جوعانا لا إلى شهرة ولا إلى مجد ولا إلى مال، كان شخصا منعما، كان شخصا لم يعش أي ظلامة من الظلامات التي عاشها المسلمون، لأن معاوية لم يكن يحاول أن يمتد بظلمه إلى شخص الحسين مثلا، كان يحاول أن يرسل على الحسين وأمثال الحسين من السادة الإسلاميين الكبار، كان الناس تحت السياق، أما الحسين لم يكن تحت السياق، لم ينله صوت واحد من تلك السياق التي نالت فروع الناس. بالضرب من هذا خرج الحسين نفسه بذل دما في سبيل أولئك الذين هم تحت السياق، والذين لم يفكر واحد منهم في أن يبذل دما في سبيل الآخرين الذين يشاركونه في أنهم تحت السياق. من هنا تحرك الضمير الإسلامي، من هنا تحركت الإرادة في نفوس المسلمين، من هنا فجر الإمام الحسين الثورة في يوم عاشوراء، وبقيت الثورة متفجرة على تعاقب إلى أن طاح عرش بني أمية. إذن فكان هناك فرق موضوعي كبير بين الظرف الذي عاشه الإمام الحسن والظرف الذي سوف يعيشه بعد 20 عاما الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. كان هناك فرق في نوعية مرض الأمة، مرض الأمة في المرحلة الأولى كان هو الشك، وأما مرض الأمة في المرحلة الثانية كان هو فقدان الإرادة، وكان لا بد للمرض الثاني أن يختار الطريق الأول، بينما المرض الأول لما كان هو الشك لم يكن اختيار الطريق الأول في ظل مرض من هذا القبيل يحقق ذلك المكسب الذي حققه اختيار الطريق الأول من قبل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. إذن فعلى أساس الاعتبار الأول من الاعتبارات الثلاث التي كان يمثلها الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بوصفه أمينا على النظرية، على التراث الفكري، على الإسلام بوصفه خطا يجب أن يمتد مع الأجيال روحيا وذهنيا، بهذا الاعتبار كان لا بد أن يكسب الاقتناع بهذا الخط، وقلنا بأن هذا الاقتناع توقف على أن ينحسب، فكان لا بد أن ينحسب، لا بد أن يخذ الميدان إلى عدوه، وكان هذا الإخلاء يكون بطريقين، إما بأن يواصل حتى يكمل صريعا في ميدان المعركة، وإما أن يوقف، وكان الطريق الأول سلبيا تجاه المكاسب التي حققها الإمام الحسين حينما سلك نفس هذا الطريق. هذا كله على الاعتبار الأول، وأما الاعتبار الثاني من اعتبارات الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، اعتباره بوصفه أمينا على التجربة، أمينا على الواقع السياسي الحي الذي كان يجسد تلك الصيغة الإسلامية الكاملة للحياة، بوصفه أمينا على هذه التجربة كان لا بد أن يدرس موقفه أيضا ليختار أحد هذين الطريقين. أصبح واضحا على ضوء ما سبق أن التجربة كان من المستحيل أن تبقى وأن تواصل وجودها، كان من المستحيل افتراض النص في هذه المعركة الذي هو معنى بقاء التجربة ومواصلة وجودها، لأن أي تجربة بأطروحة مثالية تعيش مستوى أكبر من مستوى مصالح هذا الفرد بالذات وهذا الفرد بالذات لا يمكن أن تواصل وجودها، ولن يمكن فيما يأتي من الزمان أن تواصل وجودها إلا إذا كانت قد حرت لاقتناع كبير واسع النطاق في قواعد شعبية قادرة على أن تحمي هذه التجربة وأن تسند هذه التجربة وأن تضحي بدمها في سبيل هذه التجربة. أما حينما تفقد التجربة هذا الاقتناع، حينما يصبح هذا الاقتناع بالنسبة إليها صفرا، تصبح هذه التجربة مشلولة عن العمل، غير قادرة على الدفاع عن ذاتها ونفسها، لأنها لما تستهوي الناس؟ هل تستهوي الناس بالمصالح الخاصة؟ وهذا خروج عن مضمونها الحقيقي. نعم كان بالإمكان أن يستهوي الإمام الحسن الناس عن طريق مصالحهم الخاصة، كان بالإمكان الحسن أن يدخل المداخل التي دخلها معاوية، أن يشتري ضمائر الناس، أن يكتب إلى رؤساء الشام كما كتب معاوية إلى رؤساء العراق، أن يخدع، أن يماطل، أن يقوم بتوزيع الأموال على غير الأساس الإسلامي الصحيح، إلا أن هذا خروج عن المضمون الحقيقي للنظرية. إذن فكان يتوقف بقاء التجربة ويتوقف بقاء كل تجربة مسارية طاهرة نظيفة على أن يوجد هناك مؤمنون بنظافتها، مؤمنون بطهارتها، مؤمنون بضرورتها، مستعدون للدفاع عنها، وحيث أن هذا الاقتناع دال في ظروف الشك التي شرحناها، ولهذا كان محتما ومقضي التجربة أن تنتهي. ولكن هل تنتهي بأن يواصل الإمام الحسن الطريق الأول، يواصل الكفاح والجهاد حتى يخل صريعا في مسكن أو في المدائن، أو تنتهي بطريق آخر؟ كان لابد من أن تدرس مصلحة هذه التجربة أيضا في تحديد أحد هذين الطريقين. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في هذا أيضا نجد أنه يختلف اختلافا كبيرا عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الإمام الحسين لم يكن قائدا لتجربة سياسية قائمة بالفعل، لم يكن رئيسا لدولة قائمة بالفعل، لم يكن أمينا على حكم قائم بالفعل، وإنما كان شخصا مستضعفا ومضطهدا في الأرض، لم يكن معه إلا ثلة من أصحابه. أما الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان يمثل جبهة سياسية قائمة بالفعل، إلا أن هذه الجبهة بالرغم من ضخامتها المظهرية، بالرغم من تخوف معاوية منها، بالرغم من أن معاوية بقي يفضل مئة من الله على أن يدخل إلى ساحة هذه الجبهة عن طريق الحيلة، من أن يدخلها عن طريق السيف، لأنه كان يقدر، كان يشك، كان يحتمل أن تكون الجبهة ملغمة عليه إلى حد ما. هذه الجبهة بالرغم من ضخامتها المظهرية كانت منكوبة من الداخل، كانت فراغة من الداخل، إلا أن هذه الضخامة المظهرية بهذه التجربة كانت تعطي فرصة للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أن يدخل مع معاوية بن أبي سفيان في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكسب لهذه التجربة، ولأهداف هذه التجربة، ولرسالة هذه التجربة. لم يكن هناك بالإمكان أن يدخل الحسين في تحقيق مكاسب عن طريق المفاوضة السياسية مع يزيد، والحسين شخص عادي من أفراد المسلمين، بينما كان بإمكان الإمام الحسن وهو يتزعم جبهة مخيفة لمعاوية من هذا القبيل، لا تزال حتى الآن تبكر معاوية بسيوف ليلة الحرير. هذه الجبهة التي كانت تذكر معاوية بسيوف ليلة الحرير كان بإمكان دعيمها أن يفرض على معاوية بعض التنازلات في مقابل إيقاف العمل مؤقتا، وهكذا كان. يعني كان من الأفضل بالنسبة إلى مصلحة هذه التجربة أن توقف وأن تنحشر مع ضمان رجوعها ولو أصليا وقانونيا، على أن تنتهي انتهاء كاملا باستمرار القتال واستشهاد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. كان هناك طريقان، إما أن يواصل الإمام الحسن الجهاد والكفاح فيقتل دون قيد أو شرط، لأنه يعلم أن التجربة مقضي عليها بالفناء، وسواء علم معاوية بذلك أو لم يعلم، فالإمام الحسن الذي يعيش الأوضاع الداخلية لمجتمعه هو أعلم بهذا وأدرى به، ولهذا كان معنى المواصلة أن يقتل، ومعنى أن يقتل يعني أن تنتهي التجربة دون أن يكون هناك أي أساس لإمكانية رجوعها بعد هذا، يعني أي أساس قانوني شرعي أقصد، وبين أن يدخل الإمام الحسن عن طريق هذه الهيبة المظهرية لهذه الجبهة، عن أن يدخل في حديث مع معاوية لاستبقاء ما يمكن استبقاءه من مكاسب هذه التجربة. وقد اختار الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام الطريق الثاني، وكان لا بد لكل إنسان يعيش ظروف الإمام الحسن أن يختار الطريق الثاني، إلا إذا ركبت تلك الاعتبارات العاطفية التي ذكرناها في بداية الحديث، وقلنا أنها لا تدخل في حساب الإنسان الحق. ولهذا الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام اشترط على معاوية اشترط لمعاوية على نفسه أن ينسحب عن ميدان الحكم، ولم ينص هذا الشرط على نوع من البيعة والتبعية السياسية الصريحة في الروايات الصحيحة الواردة عن المعاوية عليه أفضل الصلاة والسلام. لا يوجد في الروايات الصحيحة الواردة عن الإمام الحسن أنه اشترط لمعاوية على نفسه البيعة والتبعية السياسية بالمعنى الذي كان موجودا لعلي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان، وإنما كان هناك إيقاف للعمل، إيقاف للمعركة والقتال. وفي مقابل هذا الإيقاف كان هناك شيء، كان هناك تعهدات اشتاطها على معاوية. بعض هذه التعهدات ترجع إلى الكتلة، وهذا هو الاعتبار الثالث الذي سوف نتكلم عنه فيما بعد. وبعضها ترجع إلى التجربة، يعني ترجع إلى الحكم وإلى الكيان السياسي. وأهم هذه التعهدات أنه اشترط على معاوية أن يترك أن لا يوصي إلى أحد غير الإمام الحسن بالأمن من بعده، وفي رواية أخرى أن يوصي إلى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. وبهذا كان الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يريد أن ينحسر على الحكم لكي يكسب اقتناع المسلمين بصحة الأطروحة، ثم لكي يضع أساسا جديدا على هذا الأساس الجديد يمكن للأطروحة أن تبرز مرة أخرى على الميدان السياسي وتصارع على أساس هذا الحق المكتسب من ناحية هذا الشرط. وأنتم تعلمون كما مر بنا بالأمس أنه كانت هناك شكوك، يعني بعض أسباب الشكوك كانت في شرعية خلافة الإمام الحسن في النحو الذي شرحناه، وكان هذا الشرط يقضي على كل شك في نظرية الجماهير عن الحكم عن صحة خلافة الإمام الحسن لو أن معاوية كان قد أصيب بسكتة سامة بعد هذا الشرط الشهر أو بشهرين وانتهى أمره، بل يسترجع بذلك الإمام الحسن في ذهنية الجماهير كل المبررات الشرعية لأن يحكم ولأن يستخلف. فكان معنى هذا الاختيار تجميد التجربة موقتا ووضع قاعدة شرعية وقانونية يمكن على أساسها مواصلة الكفاح والجهاد بعد هذا لإرجاعها إلى مستوى الحياة، إلى مسطح الحياة بعد أن تكون قد استرجعت الاقتناع المطلوب بها من القواعد الشعبية التي فقدت الاقتناع في ظل الظروف السابقة. إذن فعلى أساس الاعتبار الثاني أيضا كان هذا الاعتبار الثاني يحكم على هذا الإمام القائد الممتحن عليه أفضل الصلاة والسلام أن يفضل الطريق الثاني على الطريق الأول، بينما الإمام الحسين لم يكن يوجد لديه مثل هذا الاعتبار لكي يدرس طريقيه على أساس هذا الاعتبار. الاعتبار الثالث هو اعتباره زعيما للكتلة. الوقت فجراح الآن بريق بينما أختصر هذا الاعتبار الثالث. الاعتبار الثالث اعتباره زعيما للكتلة
ليس المغربون هو الحاسب
أنا أبتعب. فقلنا أن الاعتبار الثالث من اعتبارات الإمام الحسن هو اعتباره بوصفه أمينا على الكتلة التي وضع بذورها النبي ونماها الإمام علي، هذه الكتلة التي تمثل الجزء الواعي من الأمة الإسلامية التي تسمى اليوم بالشيعة، والتي كان من المفروض أن تكون طليعة الأمة الإسلامية على مر التاريخ تحمل للأجيال الإسلام بكامل صيغته ومضمونه. هذا الاعتبار الثالث أيضا كان لابد من إدخاله في الحساب، إنما يدرس أفضل الطريقين، الطريق الأول أو الطريق الثاني. وفي هذا المجال كان يبدو حينما تدرس المسألة على هذا الضوء الجديد، كان يبدو أن هناك أيضا فرقا كبيرا بين الإمام الحسن والإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الحسين كان مشاركا للإمام الحسن في هذا الاعتبار، لأن الإمام الحسين كان هو الزعيم الثالث لهذه الكتلة، كان هو الأمين على هذه الكتلة في مرحلته، كما كان الإمام الحسن هو الأمين على هذه الكتلة في مرحلته، إلا أن بينهما فرقا. وحاصل هذا الفرق أن الإمام الحسن كان يستقطب كل هذه الكتلة، بينما الإمام الحسين لم يكن يستقطب كل هذه الكتلة. الإمام الحسن كان يحارب وهو رئيس دولة، كان يحارب هذه الكتلة داخل ضمن إطار دولته، ولم يكن من المعقول أن يحارب رئيس دولة وأن يواصل الحرب إلا بأن تستنفد هذه الحرب كل قواه وكل طاقته وكل رصيده الشعبي الموجود في الدولة حتى يخر صريعا. الإمام الحسين لم يخر صريعا إلا بعد أن استنفدت كل قواه الصغيرة المتمثلة في تلك المجموعة الطاهرة، حتى خض الأطفال صرعا، ثم خض الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام صريعا. فكيف برئيس دولة يريد أن يواصل الحرب إلى الموت؟ كان لا بد لكي يواصل الحرب إلى الموت من أن يعتصر كل طاقات قواعده الشعبية وكل ما يملك من حول وطول في هذه القواعد الشعبية. وكان معنى هذا أنه سوف لن يبقى هناك وجود إسلامي قادر على أن يسترجع ذلك الاقتناع الذي فقد، ذلك الاقتناع بالأطروحة، ذلك الاقتناع بالأطروحة إلى من رجع إلى حجر بن عدي وأمثال حجر بن عدي. هؤلاء هم أول من بدأ يقتنع بعد أن شك، لو قلنا بأن حجر شك، أنا على سبيل المثال أقول أن حجر، يعني هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا ظلم معاوية وقتلوا بسيف معاوية، هؤلاء هم أول جزء من القاعدة الشعبية الذي رجع إليهم الاقتناع، وعن طريق دمهم وعن طريق إيمانهم وعن طريق اقتناعهم سرى هذا الاقتناع إلى الآخرين، وسرى هذا الاقتناع عبر الأجيال وسرى إلينا. فكنا شيعة بفضل هذا الاقتناع وبفضل هذه الدماء وبفضل هذا الإصرار المستميت من هؤلاء الأوائل عليهم السلام على أطروحتهم وعقيدتهم. لو أن هذا الجزء الذي كان فيه استعداد لأن يرجع إلى الاقتناع بنحو أفضل، لو أن ذاك الجزء الأكثر ضآرة الذي كان لا يزال حتى الفعل مقتنعا إلى حد ما، لو أن هذه الأجزاء الصغيرة التي كانت إما مقتنعة بالقوة أو مقتنعة بالفعل بدرجات ضئيلة، لو أن الإمام الحسن كان قد أهدر كل هذه الأجزاء، قد أعطى كل هذه الأجزاء، إذا لكان بهذا يعطي كل إمكانيات استرجاع هذا الاقتناع في الأمة الإسلامية. فكان لا بد حفاظا على قاعدة يمكن أن يرجع على أساسها الاقتناع بالأطروحة في يوم ما، ويمكن أن تسترجع اعتقادها الناسخ بأن خط علي هو خط الإسلام، استرجاعا يدفعها إلى بذل الدم واسترخاص الروح في هذا السبيل. كان لا بد للإمام الحسن من أن يفكر في الحفاظ على أجزاء وعلى قطاعات من هذه القاعدة الشعبية. وهذا هو الذي كان يعبر عنه بحقن الدماء، وكان يعبر عنه بحفظ الشيعة ونحو ذلك من التعابير، بينما الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أخذ في معزل، أخذ واستشهد معه صفوة من خيرة خلق الله، إلا أن هذه الصفوة لم تكن تستوعب كل القواعد الشعبية الواعية. ولهذا عقيب شهادته سلام الله عليه بدأت ثورة التوابين، ثم بدأت الثورات تتبع من قبل أناس كان يتزعمهم عدد كبير من الشيعة الواعين والمؤمنين بأهداف الحسين عليه الصلاة والسلام.
ملخص القول أنه كان لا بد للإمام الحسن أن يدرس موقفه على أساس هذه الاعتبارات الثلاثة، وكان لا بد أن لا يدخل في حسابه أي اعتبار آخر غير هذه الاعتبارات الثلاثة. وقد رأينا أن هذه الاعتبارات الثلاثة بمجموعها ككل تشير إلى تعيين الطريق الثاني، ولا يشير شيء منها إلى تعيين الطريق الأول، فكان لا بد من اختيار الطريق الثاني بدلا عن الطريق الأول، مهما كان هذا الطريق قاسيا وصعبا، ومهما كان فيه أقسى ألوان التحدي للنفس البشرية الاعتيادية التي لم تعتد منطق الحق وسلوك الحق في كل سلوكها وتصوراتها وأفكارها ومشاعرها، إلا أن هذا الشاب العظيم الذي هو الذي كان يمثل الدور الحق في كل آناته وخلجاته لم يتردد لحظة ولم يتأمل لحظة في أن يتحمل كل هذا الأذى وكل هذا الضيم في سبيل أن يحقق أقصى درجة ممكنة من المكاسب للاعتبارات الثلاثة، أو أن يبعدها عن أقصى درجة ممكنة من الظلام. وبهذا وعلى هذا الأساس تم نوع من إيقاف العمل جسده ذلك الموقف المشؤوم في المسجد في مسجد الكوفة، حينما دخل معاوية ابن أبي سفيان إلى مسجد الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وصعد إلى هذا المنبر الذي كان يجسد آمال المسلمين في حكم الإسلام، إلى هذا المنبر الذي كان يعلوه محمد بوجوده الثاني وهو علي عليه الصلاة والسلام، صعد عليه معاوية ابن أبي سفيان ليستهين بمثل هذا المنبر وكرامة هذا المنبر، وليطعن صريحا ومكشوفا من فوق هذا المنبر في الشخص الذي كان يعيش فوق هذا المنبر كل هموم المسلمين وكل آلام المسلمين، الذي كان يعيش من فوق هذا المنبر كل قضية من قضايا الرسالة وكل اعتبار من اعتباراتها. هذا الشخص صعد إلى هذا المنبر ليقول للناس بكل وقاحة وجرأة وصراحة: أنا حاربتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. وكان من منطق هذه الجلسة أن يخطب كلا الطرفين، أن يخطب معاوية وأن يخطب الإمام الحسن باعتبارهما الطرفين الملتقيين في هذا المسجد. لكن بما يخطب الإمام الحسن في مقابل هذا النوع من الاستثار، في مقابل ضيعة الآمال، في تهدم كل ما كان يفترضه الإنسان المسلم من قيم ومثل واعتبارات، ماذا يقول الإمام الحسن وبمن يجيب على مثل هذا الاعتبار؟ الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام حينما انتهى معاوية ابن أبي سفيان من خطابته إقامة قال: يا معاوية، أنت معاوية وأنا الحسن، وأنت ابن أبي سفيان وأنا ابن علي، وأنت حفيد حمزة وأنا حفيد محمد صلى الله عليه وآله، وأنت ابن هند